مؤذن لم يتعين له إمام مؤذن، فإن تعين له مؤذن بقي الأمر على ما كان عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان. كذلك لا يؤذن الرجل في سلطان مؤذن آخر، فإذا كان قد رتب للمسجد مؤذن فلا يجوز لأحد أن يزعم لأنه أهل ونزل منزلا شرعيا فلا يجوز الاعتداء عليه. لكن إذا كان المسجد من الآمر نطلب له مؤذن، فتقدم له مؤذنان، كل واحد يقول أنا، يقول المؤلف: قدم أفضلهما فيه، أفضلهما في الأذان، يعني الذي أفضل في الأذان يعني فيما يتعلق بالأذان هو المقدم. فمثلا الصوت يدخل في هذا ولا لا؟ أحسنهما صوتا وأداء وأقواهما يقدم. الأمانة يدخل في هذا أيضا، العلم بالوقت كذلك يدخل في هذا. إذن ينظر أفضلهما في الأداء، لماذا؟ لأنهما تزاحما في عمل فقدم أقومهما به. وقد قال الله تعالى: إن خير من استأجر القوي الأمين. ثم بعد ذلك أفضلهما في دينه وعقله، أفضلهما في دينه وعقله، يعني إذا وجدنا أحدهما أقوى على الله عز وجل من الآخر فإننا نقدمه. ثم في عقله، مش العقل يعني العقل حسن الترتيب، يمكن عنده عقل يستطيع أن يرتب نفسه، يستطيع أن يمشي مع الناس، لأن بعض الناس ما عنده سعة عقل، ما يتحمل من الناس أدنى شيء. فإذا كان هذا الرجل عاقلا ويعرف أنه سيصبر على أذى الناس، لأن الناس مهما كان الإنسان لابد أن يحصل على إعتراف وأذى. وإذا كان عاقلا صار أشد تحملا. ولم يذكر المؤلف أفضلهما في علمه، وهذا أمر لا بد منه، فإننا نقدم أعلمهما، لأن غير العالم قد يجهل بعض الأمور، قد يجهله بعض الأمور. فإذا قال قائل: ربما يؤخذ ذلك من قوله أفضلهما فيه، بحيث يكون الأعلم في أحكام الأذان داخلا في قوله إيش أفضلهما فيه، فإن تحملت هذه الكلمة الأعلم فهذا هو المطلوب، وإن لم تتحمل فإنه يجب أن ننظر إلى علمه، لأن بعض المؤذنين مثلا لو يأتي متأخر فيسأل هل يؤذن أو يقتصر على أذان المساجد الأخرى، إذا كان معه علم نعم عرف كيف يتصرف. وكذلك إذا كان معه عقل يعرف كيف يتصرف، إذا كان أعقل يقول: الله الآن مضى نصف ساعة بعد الأذان، لو أذنت الآن لشوشت على الناس. وقد حصل الفرق في أذان من حوله، إذن لا أؤذن، إن هذا عقل. ولهذا قال: ثم ظلم في عقله في دين عقله ثم من يختاره جيران. من هم جيران؟ جيران المسجد يعني أهل الحج. يعني لو تقدم الرجلان وجدنا أنهما مستويان فيما يتعلق بالأذان، مستويان في الدين والعقل، نرجع إلى ليختاره الجيران. ولكن إذا قال قائل: متى نجد مؤذنا يجمع الجيران على اختياره كما هو ظاهر إدارة المؤذن الجيران؟ نقول: إذا تعذر إجماعهم على اختياره أخذنا بقول الأكثر، أخذنا بقول الأكثر، لأنه قد لا أن تجد رجلا يجمع الناس على اختياره. فنأخذ بقول الأكثر، وظاهر كلام المؤلف أنه لا اعتبار باختيار المسؤول عن شؤون المساجد، لأن الأذان إنما هو لأهل الحج فهم المسؤولون عن اختيار المؤذن، ولكن في هذا نظرا، بل نقول إن من المسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيار، يعني هو المسؤول. ولهذا عندما يحصل إقبال من المؤذن إلى من يرجع إلى المسؤول عن شؤون المساجد، إذن فلا بد من مراعاة المسؤول عن شؤون المساجد في هذا الاختيار. ثم قال الملك: ثم قرعة إذا تعادلت جميع الصفات ولم يحصل ترجيح من الجيران أو تعادل الترجيح، فحينئذ نلجأ إلى القرعة، لأن القرعة يحصل بها تمييز المشتبه وتبيين المجمل. وقد جاءت القرعة في القرآن وفي السنة، ففي القرآن قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم يختصمون. وقال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وأما السنة فوردت في عدة أحاديث، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيهن خرج سهمه خرج به. ولأن القرعة يحصل بها فك الخصوم والنزاع فهي طريق شرعي، ولكن كيف نقرع؟ نقول: أي صفة أو أي كيفية أقرع بها فهي جائزة، لأنها ليس لها وصف شرعي أو كيفية شرعية، فأي صفة اتفق عليها في القرعة أو كيفية فإنها جائزة. ثم قال المؤلف: وهو أي الأذان 15 جملة يرسلها. وهو هو ضمير منفصل مبتدأ، 15 فيها إشكال، إن نطقنا بها هكذا 15، وإن نطقنا بها وهو 15 لم يكن فيه إشكال، صح؟ إذا قلنا وهو 15 رفعنا المبتدا ما في إشكال، وإن قلنا وهو 15 ونصبنا المبتدا في إشكال الخبر أصلا ففي إشكال. إذا ماذا نقول؟ نقول وهو 15 تسكن تسكن تسكن. طيب ما هو الصواب؟ الصواب 15، الصواب 15. واللي سوى مبتدا بالنحو يقول: كيف انكم ترفعون الخبر تنسون الخبر؟ نقول: الجمله الكلمه هذه مرتبه مبنيه على الفتح، ولهذا لو قال احد وهو 15 ان هذا خطا. اما جمله فهي تمييز للعدد، لان يعني العدد فيه ابهام فيميز 15 جمله. نشوف التقدير في اوله 4، الشهادتان 4، كم هذه 8، الحيعلتان 4، 12، التكبير في آخره مرتان، والتوحيد 1، هذه 15، 15 جنة مهم من الأذان، 15 جملة هذا الأذان، لا بد من هذه 15 جملة، لا بد منه، لو نقص منها واحد ما صح الأذان، وهذا أول الشروط في الأذان، يشترط أن لا ينقص عن 15 جزءا. هذا هو المشهور من مثل الإمام أحمد، والمثل فيها خلاف بين أهل العلم، لكن نقتصر على المشهور من المذهب ونقول كل ما صحت فيه السنة من صفات الأذان فهو جائز. بل الذي ينبغي أن يؤذن بهذا تارة وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة. فإذا كنا في مثله وليس معنا إلا طلبة علم، فينبغي أن نؤذن أحيانا بهذا الأذان وأحيانا بأذان أبي محذورة، فنرجع بالشهادتين ونقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله سرا في أنفسنا، ثم نقولها جهرا، فيكون أذان على هذا 19 جملة. هذه الجملة إن كانت التصديق أوله، أما إذا قلنا بأن التصديق أوله مرتين مع التصديق يكون كم؟ 17 جملة. وعلى هذا فالمشهور عند الحنابلة كم؟ 15 جملة بدون ترجيح، وعند مالك 17 جملة بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيح، وعند الشافعي 19 جملة بالتكبير في أوله 4 مع الترجيح. عرفتم؟ وكل هذا مما جاء في السنة، فإذا أذنت بهذا مرة وبهذا مرة كان ذلك أولى وأحسن. وقد ذكرنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه، وقلنا إن تنويعها فيه 3 فوائد. من يذكرها لنا؟ زيان؟ نعم، حفظ السنة بوجوهها، لأنك لو اقتصرت على واحد منها مات الآخر. نعم، الثاني نعم هذه انتي إبراهيم التيسير على المكلف، لأنه أحيانا تكون بعض الأجور أخف من بعض. ولنضرب بذلك مثلا في التسبيح، تسبيح في عبارة الصلوات بعضها من بعض السنن فيه أن تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10، هذا أحيانا يكون يسبح في بعض السنن، وهم من جهة أخرى أيسر لأن لا ينل الإنسان. الرابع أن ذلك أحضر للقلب، لأنك إذا اعتدت صفة معينة صارت بمنزلة المسير المسيرة المسيرة. ولهذا تجد إذا كنت ماشي على صفة معينة يمكن تقوله ولا تجد إلا أنت في أثناء متنفذ فيه. ليش؟ لأن هذه العادة، فإذا ذهبت إلى النوع الآخر تراها أشد استحصارا في العبادة. نعم، لا أنا ناس، هذا غير، هذا استحضار النية، صار نية من سن العبادة، أما لو كانت وتيرة واحدة ما حصل استحصار النية. طيب، إذن نقول الأفضل في الأذان أن تأتي به على جميع الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن لا يحصل بذلك تشويش وفتنة، فإن حصل بذلك تشويش وفتنة فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة خوفا من الفتنة. نعم، في هذا المطر أيضا هو 15 جملة، لأنه لو عملنا بالحديث أمام العامة حصل فتنة، لكن في طلبة العلم لا بأس أن تقول صلوا في رحالكم. قال يرتلها، ما في السؤال، أنا نسيت أجبتك ناسيا، يرسلها يعني يقولها جملة جملة، فيقول الله أكبر يكفي، الله أكبر يكفي حتى يكمل. هذا هو الأفضل. وفي صفة أخرى أنه يقرن بين التكبيرتين، بين التكبيرات يقرن بين كل تكبيرتين، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول في الأخير الله أكبر الله أكبر. لكن نذهب أنه يرسله، ولو أن الإنسان عمل بهذا وبالصفة الأخرى لكان أفضل كما عرفتم. على علو، على علو يعني ينبغي أن يكون الأذان على شيء عالي، لأن ذلك أبعد الصوت، أبعد الصوت، والناس مستعدون إلى الأذان لا سيما في المسابق لما لم تكن الساعات موجودة. أما الآن والحمد لله الساعات موجودة، يمكن تجد في المجلس الواحد عند بعض الناس ساعتين، لكن مع ذلك يسأل أن يكون على شيء عالي. طيب، ولا فرق بين أن يكون العلو بذات المؤذن أو بصوت المؤذن، كما هو الموجود الآن. الآن العلو بصوت المؤذن، أما بدن المؤذن فإنه في الأرض ما يفعل، لكن ما دام الصوت يسمع من المنارة فهذا الذي يفعل. وهذا من تأثير الله على عباده أنه لا يتكلف ولا يشق عليهم، لا سيما في أيام الشتاء وأيام الأمطار. يقول متطهرا، متطهرا من الحدث، وهذا سنه الأولى سنة، يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. ولكن قال الفقهاء رحمهم الله إنه يكره أذان الجنوب دون أذان المحدث حدثا أصغر. فالمراتب إذن ثلاث: الأكمل الطهارة من الحدثين، والجائز الطهارة، نعم الجائز الحدث الأصغر، والمطلوب الحدث الأكبر. هذا إذا لم تكن المنارة في المسجد، فإن كانت في المسجد فإنه لا يجوز الأذان في المسجد إلا بوضوء، إلا بوضوء. قال مستقبل القبلة، مستقبل القبلة لأن هذا هو الذي ورد، ولأن هذه عبادة، والأفضل في العبادة أن يكون الإنسان فيها مستقبل القبلة ما لم يرد خلافه. ولهذا لما ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يسن أن يتوضأ وهو مستقبل القبلة، قال صاحب الفروع وهو متوجه في كل طاعة إلا بدليل، يعني كل طاعة ينبغي أن يستقبل القبلة فيها إلا بدليل. ولكن هذا فيه مناقشات، لأن كوننا نستحب في كل طاعة إلا بدليل يحتاج إلى دليل. يقول جاعلا أصبعيه في أذنيه، أي الأصابع؟ السبابتين في أذنيه هكذا. لماذا؟ قالوا لأن في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى أنه أقوى للصوت، الفائدة الثانية ليراه من كان بعيدا فيعرف أنه يؤذن، أو ليراه من لا يسمع فيعرف أنه يؤذن. التعليل الأول لا يزال موجودا حتى الآن، والتعليل الثاني الآن موجود. طيب، وعلى كل حال إن كان موجود فهو موجود، يعني ربما إن المؤذن إذا تقدم إلى مكان الأذان يكون فيه واحد ما يسمع، يحسب المتقدم بكل شيء الذي يعمل عمل آخر، فإذا وضع أذنه في أذنيه عرف أنه يؤدي. طيب قال غير مستدير، يعني لا يستدير. ايش معنى غير مستدير؟ ها؟ لا مو مستدير، الاستدارة أنه يعني يمشي يمشي. وقال بعض الفقهاء إنه إذا كان في منارة فإنه يستدير. منارة مثل جنس منارة الليل، منارة يكون لها طوق مثل الأخيرات، الأخيرات هذه يقول إذا أذن السبيل. ليش؟ علشان يسمع الناس من كل جهة، يسمع الناس من كل جهة. لكن الحمد لله نحن الآن قد كفينا هذا وجعل في كل جهة سماعة وكفى عن الاستدامة. وانتم فيه طيب. نعم غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. الحيعلة يعني قول هيا على الصلاة، وهي مصدر يسمى المصدر المسنود لأنه مركب من عدة كلمات، حي على من حي على، ومثلها بسمل وحوقلة وحمدلة وهيللة، نعم ها جعفنة، نعم هذه من المصادر المصنوعة لأنه مركب من عدة كلمات. الحيرتين يلتفت يمينا وشمالا، والمؤلف رحمه الله أجمل في الالتفات، فقال بعضهم إنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا. وقال بعضهم يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرة الأولى، وشمالا في المرة الثانية، لحي على الفلاح يمينا في المرة الأولى وشمالا للمرة الثانية، ليعطي كل جهة حظها من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح، من حي على الفلاح. ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا، ولكن يلتفت في كل الجملة. أما ما يفعله بعض المؤذنين يقول حي على ثم يلتفت صلاة، حي على ثم يلتفت الفلاح، فهذا تصرف لا أصل لا في السنة ولا في كلام العلماء. فليقول حي على الصلاة كلها يمين، ومثل أيضا التفت في الصلاة عند التسليم يلتفت في كل التسليم على اليمين وعلى اليسار. يقول بإذنه قائل نعم قائلا بعدهم أو انحلفات نعم يغنون وش الأغنية يغنون شو الأغنية يجبن أغاني إلى حنوك هذه سكاتين في كلام المؤلف نعم إن شاء الله الفقهاء يكرهون هذا، يقول يكره أنه يؤذن وهو يمشي أو يقيم وهو يمشي، لكن ما في دليل. نعم يقول هل يدخل النساء في قوله أكثر الجيران؟ الظاهر ما في هذا الظاهر ما نعم هم مستفيد لكن ما لهم صوت في هذا الموضوع لهم أهل العذاب ها نعم صحيح لأن الأذان عبادة معزز مثل التشهد الآن لو قالك مثلا التشهد ليش مصر هذا التفكير أو يبدأ فيه بتداوي ما هي سنة تعليم الأذان عبادة خالصة يعني جاءت بالشرع على هذا الوصف مثل إيش يضع بعيونه هذا أول ورد عن أنه لكن كل الأحاديث فيها شيء من الخاص ولا كان بلاد يفعل هذا يضع أصبعه في وجهه لكن بس غالبا فيها شيء من الخاص ولهذا نعتمد فيها على الحديث نعم يعني في الجنوب الجنوب إلا متوقف إن الجنوب يحرم إلا متوقف ما في شيء أنا ذكرنا لكم التطهر من هذين هذا العشي لا ما ذكرنا إلا هذا الجنوب قلنا يحرم إلا إذا كان في المسجد فالنار فيحرم ما لم يتوقف ما لم يتوقف نعم يأكل على غروب الشمس أو الفجر عن قوس الفجر يقول لهم الفجر يتأخرون ربع ساعة كده الفجر ولا يقول الغروب ما هذا إذا غربت الشمس أفضل أبد إذا غربت الشمس فليأكل سواء ندا ولا ما أدري مو في شيء ما في أدري إذا صبت في البيت إيه؟ ما ينبغي أمام الناس لا يفعل كل ياكل شيء سر ياكل شيء سرا نعم لا ما يجوز ما يجوز يعني الأذان عبادة نعم لا هذا غلط لا يمكن هو مو في نفسه لا ما يجوز هذا لا يجوز لو ترى أكثر من عشرين شيء نعم نعم الجواز جائز لكن لما قال رسول لعبد الله بن زيد بن عبد ربه ألقي على بلال فإنه أنت خوف منه أعرف من أنه تصرف طيب نعم بس أي سؤال هذا معروف لأن الصحابة كلهم عذور كلهم أمناء كل حقين متساويين أو مستحقين متساويين فهي عند التساوي وعدد الكمين تستعمل وهي طريق شرعي ثبتت في القرآن والسنة وقلنا إنها ذكرت في القرآن مرتين مرة في قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ومرة في قصة يونس وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين طيب. أما في السنة فوقع في نحو ست هواجس، وذكر منها حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا لحد السلم، إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. نعم. وأبنت الكلام على هذا، قال المؤلف: وهو 15 جملة يرسلها على عنو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا الصائفين غير مستبين متفقا في الحلال يمينا وشمالا قائلا بعدهما. طيب، من هنا نبدأ. قائلا بعدهما أي بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم مرتين. لأن ذكرنا كيفيته التي كذلك. طيب، قائلا بعدهما أي بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم في أذان الصبح مرتين. قولها الصلاة خير من النوم مبتدا وخبر، ولم يذكر العلماء أنه يجوز فيه الوجهان الرفع والنص كما قالوا في الصلاة الجامعة. الصلاة الجامعة من أداب الكسوف يجوز النص ويجوز الرفع، أما هنا فهي في الرفع. يقول: الصلاة خير من النوم مرتين، أي يكررها مرتين. ولم يذكر العلماء هل يلتفت يمينا وشمالا أو يبقى مستقبل القبلة. والأصل إذا لم يدخل الالتفات أن يبقى على الأصل على التوجه إلى القبلة. وقوله في أذان الصبح: أذان مضاف والصبح مضاف إليه، باب إضافة الشيء إلى سبب، أي الأذان الذي سببه طلوع الفجر. ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي الأذان من الصبح، فقولهم خاتم حديث. على كل حال، أذان الصبح هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا فجر، بعد طلوع الفجر ولا فجر. وقد توهم بعض الناس في عصر هذا، توهموا أن المراد بنا أن المراد بالأذان الذي يقال فيه هاتان الإنسان هو الأذان الذي قبل الفجر، وشبهتهم في ذلك أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث: إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، قال: إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. فزعموا بفهمهم أن هذا يتأخر من النوم ويسمى التسويب إنما يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل، وقالوا إن التسويب في أذان الذي يكون بعد الفجر إنه بدعة، وصاروا يلبسون على العوام، وكثرت التساؤلات حول هذا الموضوع. كل ذلك بسبب الفهم الخاطئ. فنقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقال لصلاة الصبح، ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح، وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليوقظ النائم ويرجع القائم. أما صلاة الصبح فلا يؤذن لها إلا بعد طلوع الصبح، فإن أذن لها قبل طلوع الصبح فهو أذان لاغ غير معتد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فجعل الأذان مقيدا بما إذا حضرت الصلاة، ومعلوم أن الصلاة لا تحصل إلا بعد دخول الوقت. إذن فأذان الصبح متى يكون؟ بعد دخول الوقت ولا شك. يبقى الإشكال في قوله إذا أذنت الأول، فنقول لا إشكال، لأن الأذان هو الإعلام في الله، والإقامة إعلام، الإقامة إعلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. وفي صحيح البخاري قال زاد عثمان الأذان الثالث في صلاة الجمعة، الأذان الثالث. ومعلوم أن الجمعة فيها أذانان وإقامة، فسماه أذان ثالث، وبهذا يزول الإشكال، فيكون التفويض في أذان صلاة الصبح. قال هؤلاء الذين اشتبه عليهم الأمر، لأنه قال الصلاة خير من النوم، فدل هذا على أن المراد بالصلاة خير من النوم صلاة التطوع، صلاة التهجد، ليست الصلاة الفريضة، إذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم. والخيرية إنما تقال في باب الترغيب، باب الترغيب، فيقال الصلاة خير من نومكم في النهر، صلوا فهو خير من نومكم. فهذا أيضا يرجح، يقولون يرجح أن المراد بالأذان إيه؟ الأذان في آخر الليل، الأذان في آخر الليل. فنقول لهم هذا أيضا يضاف إلى الخطأ الأول، لأن الخيرية قد تقال في أوجب الواجبات، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. الإيمان بالله ورسوله والجهاد اللي هو ذروة سلام الإسلام، قال الله تعالى فيه ذلكم خير لكم، الخير لكم مما يهيكم من تجارة الدنيا. والخيرية هنا بين واجب وغيره، ولا بين مستحب وغيره؟ بين واجب، بين واجب، لأنه الإيمان بالله ورسوله. وقال تعالى في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، خير لكم من البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم من البيع. ومعلوم أن الحضور إلى صلاة الجمعة واجب، وقال ذلكم خير لكم من البيع، فدل هذا على أن الشبهة الثانية التي عرضت لهم هي مجرد شبهة وليست بحجة. وعلى هذا فالتثويب سنة في أذان الصبح، ولو ثوب في الأذان الذي قبل صلاة الصبح لقلنا هذا غير مشروع، لقلنا هذا غير مشروع. نعم. قال وهي إحدى عشرة، وهي الإقامة إحدى عشرة تحضره، إحدى عشرة إيه؟ جملة. وحدث المميز أو التمييز لأنه ذكر في الأذان، قال في الأذان وهو خمس عشرة جملة، وهنا قال وهي إحدى عشرة يحضرها أي يسع فيها ما يرسله، فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بدون ترتيب. كيف كانت إحدى عشرة؟ لأن التكبير في أولها مرتين، والتشهد شهادة التوحيد والرسالة مرتين، هذه أربع، والحيعلة مرتين هذه ست، وقد قامت مرتين هذه ثمان، والتكبير مرتين عشرة، والتوحيد مرة، هذه إحدى عشرة. وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله، ومن العلماء من اختار سوى ذلك، من قال إنها خمس عشر، يعني أن يكبر أربع ويتشهد أربع ويحيعل أربع، هذه كم؟ 12، وهي ورقام الصلاة 14، وثلاثة سبعة عشر. ومنهم من قال إنها على واحد إلا قطام الصلاة، فيقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هي على الصلاة هي على فلاح قطام الصلاة قطام الصلاة، الله أكبر لا إله إلا الله. هم تكون تسع هنا التكبير على مره كلها على مره مره. وهذا هو ظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويطر الإقامة. ولكن المشهور ما ذهب إليه المؤلف وأجاب عن قوله يوتر أن تكرار التكبير في أولها مرتين بمنزلة الوتر بالنسبة لتكراره أربعا في الأذان. وينبغي أن يعلم أن ذكرنا قاعدة أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا أهل العلم بأن العبادات الواردة على وجوه متعددة ينبغي أن تفعل هذا تارة وهذا تارة، بشرط أن لا يكون في هذا تشويش على العام. يقول ويقيم من أذن، يقيم من أذن لأن بلال رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الإقامة وكان هو الذي يؤذن، هذا دليل من السنة. أما من النظر فيقال إنه ينبغي من تولى الإعلام أولا أن يتولى الإعلام، ثانيا حتى لا يحصل انتباه بين الناس في هذا الأمر، وحتى يعلم المؤذن أنه مسؤول عن الإعلامين جميعا. قال في مكانه أي مكان أذانه، لكنه قيده بقوله انسه، فإن صعب كما لو كان في منارة ويصعب أن يصعد إلى منارة ثم يقيم، فإنه يقيم حيث سيحصل. في وقتنا الحاضر يمكن أن يقيم من أذن في مكانه بواسطة المكبر، يمكن أن يقيم من أذن في مكانه بواسطة المكبر. وعلى هذا فلو أقام الصلاة في المكبر الذي يسمع من المنارة لكان موافقا لما قاله الفقهاء رحمهم الله أنه يقيم في مكانه ليسمع الناس الإقامة فيحضر إلى الصلاة. ثم قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل مميز. طيب لعندي ويس مميز ويبدئ مميز. طيب لا يصح الأذان إلا مرتبا، كيف الترتيب؟ يبدأ بالتكبير ثم التشهد ثم الحيعلة ثم التكبير ثم التوحيد. فلو نفس وقال أشهد أن لا إله إلا الله، نعم ما أدري، وجب أن يكبر ثم يتشهد. الدليل لأن الأذان عبادة وردت على هذه الصفة فيجب أن تفعل كما ورد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقول لا يصح إلا مرتبا يفيد أنه أيضا لا يصح إلا بهذا اللفظ، إلا بهذا اللفظ يعني التكبير والتشهد الآخر. فلو قال الله أجل أو الله أعظم يصح ولا لا؟ لا يصح، لأن هذا تغيير لماهية الأذان. فإذا كان وقفه وهو الترتيب لا بد منه، فكذلك ماهيته لا بد منها، فلا يجزى أن يقول الله أجل أو أعظم أو ما أشبه ذلك. وعلم من قوله لا يصح إلا مرتبا أنه لو لم يأتي به على الوجه الوارد، مثل أن يقول الله الأكبر أيضا لا يصح. أيضا واحد لا يصح من اثنين فأصبح، فلو تشاح اثنان في الأذان فقال أحدهما، فقال جميعا لك التكبيرات الأولى ولي التشهد ولك الحي على الثان ولي التكبير الأخير والتوحيد، يصح؟ ها؟ طيب، ولو عرض للمؤذن عذر يمنعه من إتمام الأذان فهل يكمل أو يستأنف؟ يستأنف. قال كلام المؤلف أنه يستأنف، لا بد أن يكون من واحد. واكتفينا من قوله عادل أنه لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون مسلما، فلو أذن الكافر لم يصح، لأن هذه عبادة ولا تصح إلا من مسلم. طيب، ولو أذن المعلن بفسقه في حال كل خير، ومن يشرب الدخان جهرا فإنه لا يصح أذانه على كلام المؤلف. طيب، لا بد من العدالة. ولو أذن المسجد، ليس رجلا ولا عدل، إلا لا، إذن لا يصح. فالأذان المسجل غير صحيح، لأن الأذان عبادة، فمن سبق لنا أنه أفضل من الإمام، فكيف نجي المسجل يسجل الأذان ويقول أذن؟ وإذا كان لا يصح أن نسجل صلاة إمام ثم نقول للناس اصحبوا بهذا المسجل، يصح ولا لا؟ لا. وأن واحد سجل صلاة إمام حسن الصوت والأداء إذا حطها أمامك في المصحف، نعم، ولا قال الله أكبر قول الله أكبر، ولا قال رب العالمين قول آمين، هكذا، ومن هذا لا يصح، لأن الإمام عباده. طيب، هل يدل هذا قوله من عدل على اشتراط العقل؟ نعم، لأن العدالة تستلزم العقل، إذ أن المذموم لا يوصف بعدالة ولا فسق، قد رفع عنه القلم، فلا بد إذا في كلمة عدل يشترط أن يكون مسلم عاقلا عادلا، نعم، ذكرا غير متعدد. سعد عدل عدل طيب عدل، بس الآن استفدنا أنه لا بد أن يكون واحد مسلما عاقلا ذكرا عدلا، خمس شروط من قوله من عدل. قالوا ولو ملحنا أو ملحونا. ولو ملحن، الملحن المطرب به، يعني يؤذن على سبيل التطريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية، فإنه يجري لكنه يفرق، لكنه يفرق. وقول أو ملحونا، الملحون هو الذي يقع فيه اللحن، يعني مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين، قسم لا يصح معه الأذان وهو الذي يتغير به المعنى، وقسم يصح به الأذان مع الكراهة وهو الذي لا يتغير به المعنى. فلننظر، لو قال المؤذن الله أكبر، هذا لا يصح لأنه يحيل المعنى، فإن أكبر جمع كبر، فأسباب جمع سبب، والكبر القبر الذي يضرب به في اللهو، وهذا يتغير به المعنى تغيرا كبيرا. ولو قال الله أكبر أبدل همزة واوا فإن هذا يصح على لغة، يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واو، فتقول الله أكبر، هذا لا يتغير به المعنى. ولو قال أشهد أن محمد رسول الله، نعم، فهو لا شك أنه لحن يثير المعنى على اللغة المشهورة. اللغة المشهورة لا شك أن هذا يثير المعنى فيها، يعني أشهد أن محمد رسول الله، معنى الآن الاسم وصفة الاسم، والخبر لم يأتي بعد. أشهد أن محمد رسول الله وش ما بعد الخبر، لكن فيه لغة قليلة لكنها لغة عربية من قبل عمر بن أبي ربيعة، من العرب الأربع، قال فيها إن حراسنا أسر فلولفكم خطاك خفافا إن حراسنا أسر، نعم، قال إن حراسنا أسر، حراس اسم إن وأسر خبر إن، وهي منصوبة فإذا كان قد ورد في اللغة العربية أن خبر إن يكون منصوبا، ولا ريب أن المؤذنين الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله لا ريب أنهم يريدون أن الرسول خبر لا صفة، ولا يترقبون أن يأتي الخبر، فإننا نقول الحمد لله أن اللغة العربية احتملت هذا اللحن من هؤلاء المؤذنين، على أن بعض المؤذنين الذين ينسبون الرسول مهما علمتهم فإنهم سيستمرون، أخذت عليها أسنتهم حتى لا يستطيعون أن يقولوا رسول الله أبدا، فعلموا يقول قل أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول الآن أصبت تنزل إلى أذن قال أشهد أن محمد رسول الله، لأن فوق معلم لأن الإنسان أخذ عليه. طيب ولو قال لما أجرنا يتخيل المعنى، ولو قال حيا على الصلاة يجوز ولا لا؟ لا، هو يفيد المعنى لكن ألحق ألف، ألحق ألف بالياء، فهو لا شك إن كان على لغة من يلحق العلامات اسم الفعل، وهو جعل الآن المنادى كم؟ اثنين، جعلهم اثنين، ومعلوم أن المؤذن لا يناد اثنين، إنما يؤذي عامة الناس كل ما سمع، فحينئذ يتغير المعنى ولا لا؟ يتغير. أما على اللغة المشهورة من لغة العرب أن اسم الفعل لا تلحقه العلامات، فنحن نقول الآن هذا الرجل أشبع الفتحة حتى جعلها ألفا، وهذا لا يتغير به المعنى فيما يظهر، فإذا قال حيا على الصلاة كما نسمع في بعض المؤذنين فإن ذلك لا يغير به المعنى، وحينئذ يكون الأذان صحيح، لأنه لحن لحما لا يتغير به المعنى. لا ما يتغير بالنوم، ما يتغير بالنوم، نعم، ولكن ما يتغير بالنوم، لأن اللحن لا ما هو لغة، ما دام ما يتغير بالمعنى، فما لها داعي، لكن لو قال الإنسان لو قيل الإنسان فعلها إتحان على السنة، لأن أخشى يوم من الأيام ما تبقى مكرهنا فعلا، فيرون الظن أنه لا سنة الكفاية، فلا يبقاها لكن أحسن إحياء للسنة. شلون؟ يعني واحد يصبر واحد يشهد يعني ماذا كبير مثل كبير يعني يعني ما يشعر يعني قصة كله مثلا إذا أذن واحد أذن الثاني كعبد الله تكبير جماعي يعني ما سمعت لها نعم لا يمكن في مساجد الكبار لها نواحي بعيدة واحد يكون شمال واحد يكون جنوب نعم خالد نعم ايه نعم صحيح لأن الفاسق يصح منه الذكر الفاسق يصح منه الذكر والأذان ذكر الله المستعان نعم في الدخان أكثر من البصان فكارب الدخان يصله رائحة كريهة يقول لكم لأن العلة واحدة العلة يعني أن الملائكة تاب من يتاب منه الإنسان لا يجب في شرب الدخان لكن يسميك أن الدخان يختلف بعض ما له رائحة كريهة بعضه يؤذي أنا ما أعرف يا سيدي إعلان الإقامة المدرسين ما أعرف الشيء لأنه قالوا بعض الناس يصرف عليهم يقول لعيانه يقول مصلي يقول ما بعد إقامة نعم يقول أبس للمقيم لكن ماذا ورد إذا سمعت من الإقامة سمعت إلى الصلاة هل يدل على أن الإقامة تسمع وكان بلال يقول لرسول الله فاستغني بأمين إن يدل على أنه ما يقيم قريبا نعم الرحمن والله ذكره الفقهاء لكن فيها نظر نعم ما هو بدعة لأن الأذان في داخل المسجد فيه المكبرات هذه فيه يعني عن الصعود للمنارة المقام الأحسان يشير يرمحنا المقام الأحسان يشير الحمد لله يحتاجه المحسوس ها؟ هنا لا لكن هل الصعود للمنارة مقصود بذاته يعني ينبغي للمؤذن أن يقعد إلى المنارة أو مقصود بغيره بحيث يكون عند أبعد للصوت هذا هو الظاهر نعم انتهى وسبق لنا أنه يشتاط أن يكون متواليا بحيث لا يرسل بين أجزائه فاصل كثير إلا من ضرورة كالسؤال والعطاس وما أشبهه وكذلك أنه عبادة واحدة فلا يصح أن تتفرق أجزاؤها، لأن لو تفرقت لم تكن واحدة. أو هذا تعليل من دليل. وسبق أنه يشترط أن يكون من ذكر واحد سعد مسلم عاقل عدل، واستفدنا هذه من كلمة عدل. وسبق أيضا أنه يصح ملحنا يعني مقررا به بحيث يؤديه كما تؤدى الأغنية على وجه التقريب، وكذلك يصح ملحونا بشرط لا يحيل المعنى. طيب، وسبق لنا أن قول المؤلف لي إشارة خلاف لأن فيه خلافا، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أن الملحن والملحون لا يصح، لأن الملحن يخرجه عن كونه أذانا لأنه عبادة، والتلحين يميل به إلى الطرب والأغاني، وأما الملحون فلأن اللغة العربية هي التي تؤدى بها هذه الأشواق. طيب، وإلى هنا انتهى درس السابق. قال ويجزئ من مميز، يجزئ الفاعل يعود على الأذان، يجزئ من مميز، والمميز من بلغ سبعا إلى البلوغ، هذا المميز من بلغ سبع سنين إلى البلوغ يسمى مميزا. وسمي مميزا لأنه مميز فيفهم الخطاب ويرد الجواب. وقال بعض العلماء إن المميز لا يتقيد بالسن وإنما يتقيد بوصف، تقيد بوصف. فالذين قالوا إنه يتقيد بالسن استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وارغبوهم عليه العشر، فجعل أول سن يؤمر به الصبي سبع سنين، وهذا يدل على أنه قبل ذلك لا يكفر توجيه الأمر إليه. لماذا؟ قد يقال لأنه لا يفهم الأمر، وقد يقال لأنه لا يحتمل الأمر. فإن قلنا بالعلة الأولى صار سبع سنين هو الحد للتمييز، وإن قلنا بالثانية لم يكن ذلك حد للتمييز، لم تكن السنوات سبع حدا للتمييز. إذا قلنا إن من دون السبع لا يتحمل الأمر، لا يتحمل ويتنفس. والذين قالوا إنه يقيد بالوصف قالوا لأن كلمة مميز اسم فاعل مشتق من الميت أمر التمييز، فإذا كان مشتق من ذلك فإذا وجد هذا المعنى في طفل حدث له وصف، فالذي يفهم الخطاب ويرد الجواب يسمى مميزا، بحيث يفهم المعنى وهو يفهم انك تقول يا ولد، لان الطفل الذي هو ولد له صغير في النهر يبقى فيها ولد انتبه، واذا نبته امه يكف عليه. ليس هذا المراد، المراد ان يفهم الكلام، مثل هات ماء يروح يجيب الماء، وهو لو قلت هات ماء راح يجيب الشاهي، ما في حاجه. ما هو المميز؟ المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. لكن سبع السنوات غالبا هو الحد، غالبا هو الحد. على كل حال الان نحن نتكلم هل يصح اذان المميز او لا يصح؟ يرى المؤلف انه يصح حتى وان لم يوجد في البلد الا هذا الصبي المميز واذن فانه يكفى به. واضح؟ لان المؤلف يقول يجزي من مميز. فالوجه الاجزاء
يقولون لأن هذا ذكر والذكر لا يصدق فيه البلوغ، فإن الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، فإذا ذكر الله كتب الله له الأجر وصح منه الذكر والأذان ذكر، فإذا أذن المميز فإنه يستفاد بأذانه. وقال بعض العلماء لا يكتب أذان المميز لأنه لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه، الذي له 7 سنوات قد لا يعرف متى تدوم الشمس ومتى يكون يظن كل شيء مثله ومتى يطلع الفجر، فلا يعتمد عليه ولا يثق به. وفكر بعض العلماء فقال إن كان معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه. والحقيقة أن المميز لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، زي كان وجود الساعات اليوم تسهل المسألة، ثم أيضا يفرق بين من له 7 سنوات ومن له 14 سنة، يعني من له 14 سنة قريب من البلوغ. إنما من حيث المعنى لا نرى وجها لاشتراط البلوغ، لأن هذا ذكر والذكر رفع من دون البلوغ ومن فوق البلوغ. يقول المؤلف اذا على هكذا المؤلف لا يشترط البلوغ، البلوغ ليس بشرط، والعقل شرط لانه لا يمكن ان يعرف كيف يؤدي وهو غير عاقل. قال ويبطلهما قصد كثير، يبطلهما الضمير يعود على الاذان والاقامه، قصد كثير العلة الاشتراط الموالاة، وإذا اشتغلت الموالاة فالفصل الكثير يبطلهما. فلو قال الله أكبر كمل 4 تكبيرات ثم انصرف وتوضأ وجاء فإن هذا الأذان لا يصح، يجب أن يبدأ الأذان من جديد. ولو كبر التكبيرات 4 ثم صرف إلى بيته وتعشى ورجع يكمل؟ لا يكمل، لأنه فصل بينهما بفاصل كثير. ويسير محرم، يقولهما يسير محرم، وذلك لأن المحرم إناث العبادة، مثل رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون، في أثناء الأذان التفت إليهم وقال فلان في كذا وكذا، يغتابوا. الغيبة حرام بل من كبائر الذنوب. نقول الآن لا بد أن تعيد الأذان، لأن الأذان بطل، وهذا ربما يقع كثيرا في الرحلات، هذا يقع في الرحلات عند بعض الناس، تجد جماعة ذنوب ثم يؤذن ويتحقون متحدثون بشخص ثم يقول لا الخاف عليكم أشد في كذا وكذا، معناه هذا إيش؟ أنها غيبة، والغيبة من كبائر الذنوب، فيبطل الأذان ويجب عليه الإعادة، مع أنه يمكن كلمة أو كلمتين لكن لكونه محرما أكثر. طيب قوله يسير محرم، أما إذا كان يسيرا مباحا كما لو سأله سائل وهو يؤذن أين فلان فقال ذهب، أو أين الكتاب فقال هو في المكان الفلاني أو ما أشبه ذلك، فهذا يسير مباح فلا يبطله. قال ولا يجزئ قبل الوقت، لا يجزئ الضمير يعود على الأذان قبل الوقت لدليل وتعليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فقال إذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت. وأيضا قد يستفاد من قوله إذا حضرت أن المراد حضورها وحضور فعلها. ولهذا لما أراد بلال أن يؤذن وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر فزالت الشمس فقام ليؤذن قال أدرك، ثم انتظر ثم قام ليؤذن قال أدرك، حتى رأوا في السنون، بل حتى ساوى السن فيئه يعني قريب العصر، ثم أمره بالأذان. فهذا يدل أيضا على أنه على أن الأذان ينبغي أن يكون عند إرادة فعل الصلاة، ويترتب يندم على ذلك لو كانوا جماعة في سفر أو في نزهة وأرادوا صلاة العشاء وأحبوا أن يؤخروها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت، متى يؤذنون؟ عندما يريدون أثناء الصلاة لا عند دخول وقت العشاء. طيب إذا هذا الدليل إذا حضرت الصلاة. التعليل لأن الأذان إعلام بماذا؟ بدخول وقت الصلاة، والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله. وعلى هذا فلو أذن قبل الوقت جاهلا قلنا له إذا دخل الوقت فآذي الأذان، وهذا يقع أحيانا فيما إذا اغتر الإنسان أو غرته ساعته، نظر إلى الساعة فظن أنها مثلا الثانية عشرة الظهر وهي الحادية عشرة فأذن، نقول هذا الأذان غير صحيح ولو كان جاهلا. إذا جاء الوقت فلا بد أن تؤذن. طيب قال المؤلف إلا الفجر بعد نصف الليل، إلا الفجر استثنى المؤلف الفجر وذكر متى يصح، قال بعد نصف الليل فيصح الأذان له وإن لم يؤذن في الوقت. وعلى هذا فلو أن المؤذنين أذنوا في الساعة الثانية عشرة اليوم بل قبل الساعة الثانية عشرة إلا ثمان أين أذنوا في هذا الوقت ولما قرع الفجر ما أذن يبدأ ولا لا؟ على كلام المؤلف يبدأ، وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن في الوقت أو لا، لأنه أطلق. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فقالوا إن بلالا يؤذن بليل. ولكن هذا الدليل ليس له لا يصح به الاستدلال. الدليل صحيح ولكن الاستدلال غير صحيح. أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح في الحديث بأن هناك من يؤذن إذا طلع الفجر فتحصل به الكفاية، من هو؟ بدون أن يكون. ومعلوم أنه إذا كان فيه من يؤذن لصلاة الفجر حصل به الكفاية. ثانيا أنه قد بين في الحديث كما أخذه جماعة أن بلالا يؤذن ليوقظ النائم ويرجع الكائن، إذن فليس أذانه لصلاة الصبح ولكن أذانه من أجل أن يوقظ النائم يتصحى ويرجع الكائن من أجل أن يتسحر أيضا يضع القيام ويتسحر. هذا هو الحكم من أذان بلال، وليست الحكمة أنه يؤذن لصلاة الفجر، ولهذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم لأن ما بعد حان وقت الصلاة. وقول المؤلف يصح بعد نصف الليل أيضا هذا فيه مناقشة، حديث بلال الذي استدل به هل يدل على أن الأذان بعد نصف الليل؟ لا، بل يدل على أن الأذان قريب من الفجر، قريب من الفجر. يدل أنه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن من المفتون، وقال ليرجع قائمكم ويوحد نائمكم، وهذا دليل على أنه لم يكن بينهما إلا لم يكن بين أذان بلال والفجر إلا مدة وجيزة بمقدار ما يستحر الصائم. فأين يستلين هذا الحديث؟ فكلام المؤلف إذن فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن ظاهر كلامه يجزء الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر وإن لم يجد مؤذن بعد الوقت، والحديث لا يدل على هذا. ليش؟ لأن فيه يجب أن يكون مؤذن بعد الفجر. ثانيا أن المؤلف ذكر أن هذا جائز من نصف الليل، والحديث ليس فيه ما يدل على ذلك، بل الحديث يدل على أن الأذان الذي يؤذنه بلال رضي الله عنه قريب من الفجر، ولهذا ربما يتراخى من الناس فينفق، حتى قال الرسول لا تنفق حتى يؤذن به المفتون، وهذا يدل على أن أذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر. والقول الثاني في المسألة في هذه المسألة أنه لا يصح الأذان قبل الفجر إلا إذا وجد من يؤذن بعد الفجر، وهؤلاء لهم حظ من حديث من الحديث اللي سمعناه في البلاد. وجهه أن ابن المسلم يؤذن بعد طلوع الفجر. وقيل الثالث أنه لا يصح لصلاة الفجر ولو كان فيه من يؤذن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر ولكنه لإيقاظ النظم من أجل أن يقوموا، من أجل أن يقوموا ويتأهبوا لصلاة الفجر ويختموا صلاة الليل بالوتر. وهذا القول الثالث هو الأصح، ودليله ما سبق: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا عام لا يستثنى منه شيء، ولا يعارض الحديث أن بلال يؤذن بليل، لأن نقول أن أذان بلال ليس لصلاة الفجر. إذن ممكن أن ننظر شروط الأذان. الأذان له شروط تتعلق بالأذان نفسه، وتتعلق بوقته، وتتعلق بالمؤذن، تتعلق به وبوقته وبالمؤذن. طيب الذي يتعلق به يشترط به أن يكون مرتبا وأن يكون متواليا وأن يكون بعد الوقت وأن لا يكون فيه لحم يحيل المعنى، نعم، سواء عاد هذا اللحم إلى علم النحو أو علم التصريف. طيب المؤذن، نعم، ضخم، وأن يكون على العدد الذي جاءت به السنة، فلو نقص شيئا لم يصح. ولذا قال الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاح، حي على الفلاح، الله أكبر لا إله إلا الله. يجزئ؟ لا. أما في المؤذن المتوالي يسموه، لا، لا بد أن يكون مسلما عاقلا ذكرا واحدا عدلا، خمس شروط. طيب، نعم، ما خاف موجودا، لا نقول موجودا، ست شروط، ست شروط. أما الوقت فقد ذكرنا
فكمان في شروط الأذان أن يقوم بعد الوقت، فلا يجري قبله مطلقا على قول الراجح، ويستثنى الفجر على كلام المؤلف. قال: ويتم جلوسه بعد أذان مغرب يسيرا. قول يتم جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، هنا أمران: يتم جلوسه ويسيرا، ففيه سنتان. السنة الأولى أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والصلاة، والثاني أن يكون الجلوس يسيرا. وإنما قال المؤلف ذلك لأن من العلماء من يرى أن السنة في صلاة المغرب أن تقرن بالأذان، يعني من يؤذن يقيم. فبين المؤلف أن الأفضل أن يجلس يسيرا، والدليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء. وهذا يدل على أنه لا بد من فصل بين الأذان والإقامة. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة رضي الله عنهما كانوا إذا أذن المغرب قاموا يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة، فثبتت السنة القولية والسنة الإقرارية والفعلية أيضا إن صح الحديث بها. وعليه فيلزم من الأمر بهذه السنة وإقرارها أن يكون هناك فصل بين الأذان والإقامة. وقول المؤلف يسيرا يعني لا يطيل، لأن صلاة المغرب يتم تعجيلها، وكل صلاة يتم تعجيلها فالأفضل أن لا يطيل فيها. لكن مع ذلك ينبغي أن يراعي بين كل أذان صلاة لا يهرب. ولهذا قال العلماء ينبغي هذا الوسيط ينبغي أن يفسر بمقدار وضوء وصلاة نافلة خفيفة. والذي يسمى تعجيله من الصلوات كل الصلوات إلا العشاء وإلا الظهر عند اشتداد الحر. ولكن الحقيقة أن الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر ينبغي الإنسان أن يراعي حال الناس في هذا، بحيث يتمكنوا من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة. ثم قال: ومن جمع أو قضى فوائد أذن الأولى ثم أقام لكل فريضة. هاتان مثلتان، مثل الأولى جمع والمثل الثاني قضى فوائد. أما الأولى الجمع فيتصور الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وسيأتي بيان سبب الجمع وأنه المشقة. فكلما كان يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، سواء كان في الحضر أم في السفر. فإذا جمع الإنسان أذن الأولى وأقام لكل فريضة، هذا إن لم يكن في البلد. أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي، وحينئذ يقوم لكل فريضة. طيب، دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وكذلك في مزدلفة أقام فصلى المغرب ثم أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. لأن التعليل فظاهر، اكتفي بأذان واحد
لأن وقت المجموعتين صار وقت واحد، ولم يكتف بإقامة واحدة لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة. كذلك من قضى فوائد، من قضى فوائد فإنه يصلي يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة، ولكن الأذان هنا واجب أو سنة؟ المشهور كما سبق أنه سنة، وقيل إنه واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. دليل هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم أقام فصلى الفجر. هذه مقضية لكنها صلاة واحدة، إنما أذن لها وأقام. وأما إذا كانت فوائد متعددة فإنه يؤذن كالمجموعات، يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة. فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام في غزوة الأحزاب فالدليل بالنص، وإن لم يثبت فإن الدليل بالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلاة. وقولها أو قضى فوائد، ما هو المقضي؟ يقول العلماء لدينا أداء وقضى وإعادة، ثلاثة أشياء كلها توصف بها الصلاة. فالأداء ما فعل في وقته لأول مرة نسميه أداء، والإعادة ما فعل في وقته مرة ثانية، والقضاء ما فعل بعد وقته. كيف تكون الإعادة؟ الإعادة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، هذه نسميها إيش؟ إعادة، لأنها فعلت ثانية في الوقت. أما القضاء فالقضاء إذا فعل بعد الوقت، وهذا بناء على المشهور عند أكثر أهل العلم أن ما فعل بعد الوقت فهو قضاء، ولكن هناك قولا ثانيا هو الأصح، أن ما فعل بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يصح إطلاقا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء، فهو أداء وليس بقضاء. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، نعم، إذا ذكرها، فجعل وقتها عند ذكرها، عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. فيقول هؤلاء إن كلمة القضاء والأداء لا يحتاج إلى فرق بينهما، سنقول إن فعلتها بعد الوقت لعذر فهي أداء ولغير عذر لا تصح. الخلاف في هذا في الواقع قريب من اللفظ، لأن الكل يتفقون على أنه يشرع الأذان والإقامة حتى فيما فعل بعد الوقت، حتى فيما فعل بعد الوقت، ولكن لا أدري هل الذين يقولون إنها أداء يجعلون الأذان في هذه الحال فرضا كما هو القول الثاني في المسألة أو يجعلونها سنة. إنما المسألة فيها قول بأن المقضية يجب لها الأذان والإقامة كالمؤدات في الوقت. نعم نعم، يعني قصة التمييز.